رز ماذا؟ أهل البيت قد طهرهم الله سبحانه وتعالى، عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. والرجس هنا هو مطلق الرجس. الدليل ما هو؟ الدليل أن الألف واللام هنا للجنس، أي جنس الرجس مطلق الرجس. والآية وردت مورد المدح، ولذلك المعنى المناسب في الآية أن يكون ماذا؟ أن يكون أنه مطلق الرجس نفي عن محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. قد يشكل أحدهم يقول بأن هذه الإرادة وهذا النفي للرجس أمر جبري، فهذا يعني أنه ليس باختيارهم عليهم السلام، والتكليف لا يتعلق إلا بالاختيار. العاجز لا يتعلق به التكليف. واحد عاجز عن الصوم ماذا؟ فلا يصح منه الصوم. والعاجز لا يتعلق به التكليف ولا الجزاء، ما يترتب عليه ثواب. فإذا كانوا عاجزين باعتبار ماذا؟ أن عصمتهم جبرية منه سبحانه وتعالى، فشنو الفضيلة لهم عليهم السلام؟ هكذا يحاول البعض أن يقول. والجواب بشكل مختصر أحاول أن أبينه ببيان واضح، أن عندنا ملكة، صفة نفسانية ملكة، وعدنا إعمال الملكة. افرض الشجاعة الكرم مثلا، هاي ملكة، واحد عنده ملكة الشجاعة عنده كرم. إعمال الملكة باختياره، يأتي له ضيف هو كريم وعند ملكة الكرم، يأتي له ضيف باختياره يكرمه أو لا؟ باختياره. إذن لابد أن نفرق بين الملكة إذا كانت جبرية منه سبحانه وتعالى، وبين إعمال الملكة إذ هي ماذا؟ باختيار الإنسان. أكو طبائع تكوينية الله جعلها في الإنسان، أنه يمج القاذورات، ملكة عند الإنسان ما يأنف القاذورات. يجي لك واحد يعمل هذه الملكة، يوضع أمامه مثلا أعزكم الله بولا أو غائطا ثم يأكله، هو باختياره. العصمة ملكة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، إعمال الملكة باختيارهم عليهم السلام، بإرادتهم وباختيارهم، ولا يرتكب المعصية. ما الذي منعه من ارتكاب المعصية؟ هو باختياره. منعه عن ذلك هو علمه صلوات الله وسلامه عليهم. بعد هم مثال أوضح، فرض هذا الكأس من الماء أكو به سم، أقول لك اشرب هذا الماء، تشربه؟ ليش؟ ما الذي عصمك عن شربه؟ علمك بأن النتائج المترتبة من شرب هذا الماء المسموم هلاك، مرض. لا، كذلك هم عليهم السلام علمهم بالآثار والنتائج المترتبة عن ماذا؟ الذنب والمعصية. ذلك إذا تقرأ في قصة النبي يوسف حينما أرادت تلك النسوة أن تصبو إليه، ودعا الله سبحانه وتعالى في ذيل الآية، قال أنه أشار إلى أنه لو أنه صبا إلى تلك النساء، ماذا قال في ذيل الآية؟ أكن من الجاهلين. ليش ما قال من الظالمين؟ باعتبار أن ارتكاب الذنب ظلم للنفس. من الفاسقين، عبر أكن من الجاهلين، لأن الجهل هو الذي يوقع الإنسان وين؟ في المعصية والذنب. فالملكة شيء، وأعمال الملكة باختيارهم صلوات الله وسلامه عليه. المفردة الأخيرة وهي مفردة أهل البيت، ماذا يقصد بها؟ إذا تجي إلى كلمات اللغويين، أهل البيت كل من يسكن الدار، معنى أهل البيت الزوجة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ أهل البيت الزوجة والعيال، ولذا ورد في الآية فسري بأهلك، ثم بعد ذلك يستثني إلا امرأتك. صح الاستثناء باعتبار أن الزوجة داخلة مع العيال في الآية القرآنية. معاني متعددة لكلمة أهل البيت. ما هو الرأي المطروح في آية التطهير والمقصود بأهل البيت؟ أكو عدة آراء. رأي قال بأن أهل البيت هم خصوص نساء النبي صلى الله عليه وآله، رأي شاذ قال به عكرمة وقد كان ينصب العداء لعلي صلوات الله وسلامه عليه، كان ينادي في الأسواق بأن آية التطهير نزلت في نساء النبي ولا أحد يعيره اهتمام، ما له قيمة كلامه. رأي آخر، أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وآله وآل عقيل وآل أبي طالب وآل، وهذا الرأي استفيد من زيد بن أرقم، وأيضا ولا أحد يقول به إلا زيد بن أرقم في صحيح مسلم حينما سئل من أهل بيته قال من حرم الصدقة من بعده، قيل ونساؤه، لكن هاي العبارة تنفعنا، قال إن المرأة لتكون مع الرجل برهة من الدهر ثم يفارقها، فأخرج النساء. الرأي الثالث قيل نساؤه وعلي وفاطمة والحسن والحسين، واستدلوا بدليل السياق، وهذا ما راح ماذا ننفيه ونثبت عدم وجود سياق في الآيات القرآنية. الرأي الأخير وهو الرأي الصحيح أن أهل البيت هم محمد وآل محمد. لماذا؟ أولا، بعض الألفاظ حينما يصطلح لها اصطلاح شرعي فإن المقصود المصطلح الشرعي الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة ما معناها اللغوي؟ الدعاء. لكن ما معنى الصلاة الشرعية؟ هي هذه الهيئة التي يلتزم بها المسلم، وقال بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الذي بينها واصطلح عليها والنبي الأكرم، كذلك مصطلح أهل البيت عليهم السلام. فإنه انصرف في دلالة ألفاظ النبي الأكرم على خصوص أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، وهاي روايات، عشرات من الروايات في صحيح مسلم، في الترمذي، في النسائي، الحاكم في المستدرك، لا يسع المقام. أذكر لك الرواية الموجودة في صحيح مسلم أنه خرج علينا رسول الله غداة وعليه مرط من شعر أسود، ثم جاء الحسن فدخل معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال اللهم إن هؤلاء، أشار إليهم، هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة رواية أخرى قالت هاي الآية نزلت في بيتي وكان تحت الكساء النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين. أرادت أم سلمة أن تدخل، ماذا قال لها رسول الله؟ أنت إلى خير. إذن الاصطلاح الذي اصطلحه رسول الله هو الذي يعمل به. 6 أشهر ورد في الرواية يجي على بيت فاطمة ويقرأ ماذا؟ يقرأ آية التطهير، الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثالثا، إن الاستدلال بالسياق لا يمكن أن يستفاد منه. لماذا؟ لأن السياق كما يقول العلماء قرينة عقلية ظنية، وهو دليل ضعيف في مقابل أي دليل؟ الدليل اللفظي. إذا وجد الدليل اللفظي، روايات وأحاديث، يقدم الدليل اللفظي على الدليل الظني الذي يقول بالسياق، بأن سياق آية التطهير قبلها آيات تتحدث عن النساء وبعدها آيات تتحدث عن النساء. السياق دليل عقلي ظني، وهو دليل ضعيف في مقابل ماذا؟ الدليل اللفظي الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم إذا تأتي إلى سياق الآيات القرآنية في خطابها للنساء، الخطاب بماذا؟ الخطاب بنون النسو، وقلن قولا معروفا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ثم بعد ذلك تجي آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم، جمع مذكر، ويطهركم. ليش تغير الخطاب؟ لماذا لم يكن الخطاب بماذا؟ بنون النسوة. قالوا، شوف الحجة اللي يحاول بعضهم أن يضلل في بعض القنوات أو ما شابه، يقول هناك في اللغة العربية التغليب، أنه أكو رجال ونساء، صار تغليب فتغير الخطاب من نون النسوة إلى الجامع. إحنا نجي إلى التغليب في اللغة العربية، ماذا تقولون أيها العلماء في اللغة العربية في مصطلح التغليب؟ يقولون بأنه إذا أكو شيئين مختلفين، شيئان مختلفان مثل قمر وشمس، تغلب ماذا؟ قالوا تغلب الأشراف. تقول ماذا؟ تقول قمران. والد ووالدة ماذا تقول؟ والدان. أم وأب ماذا تقول؟ أبوان. قلبوا الأشرف أو الأكمل، هذا مع الاختلاف. إذا لا أكو تساوي، 5 رجال و5 نساء، قالوا تغلب الأكمل، فتغلب ماذا؟ ضمير الجمع المذكر، أنتم فعلتم. إذا صار هناك العدد في النساء أكثر من عدد الرجال، 10 نساء مثلا ورجلان، الخطاب ماذا يكون؟ بالتغليب بالأكثر، يكون بخطاب نون النسوة، أنتن فعلتن كتبتن إلى آخره. واضح القاعدة الأولى؟ نجي نطبق على آية التطهير، كم عدد نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ 9، زائد من؟ زائد فاطمة، 10 نساء، في مقابل كم رجل؟ 4، النبي والحسن والحسين وأبوهما أمير المؤمنين عليهم السلام. من المفترض أن لا يتغير الخطاب، فالاستدلال بالتغليب لا يصح في الآية القرآنية، لأن النساء أكثر من الرجال. إذن تغير السياق بخطاب الجمع، لأن آية التطهير تعطينا عنوانا مستقلا مختلف عن تلك الأوامر والنواهي التي خص بها نساء النبي صلى الله عليه وآله. لأن السياق متى يحتج به؟ إذا ذكرت بالأمس يحتج به إذا كان هذا السياق كانت الآية مرتبطة بسابقتها أو مرتبطة بلاحقتها ارتباط القرينية ولا يكون لها ظهور مستقل. لكن إذا لها ظهور مستقل وأصلاً مو مرتبطة بسابقتها أو لاحقتها، عنوان تعطينا عنواناً مستقلاً، فلا يمكن أن يتمسك بالسياق. أكو رأي وهو على نحو الاحتمال ذكره بعضهم، وهو أن آية التطهير مزحلقة من سورة الدهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الرأي هو على نحو الاحتمال لا أقل ولا أكثر، باعتبار أنه متوافق، الآية متوافقة مع ماذا؟ مع آيات سورة الدهر. وضعها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ضمن تلك الآيات لحكمة، لعلة ذكرها بعض الأعلام، مثل خوفه عن أهل على أهل بيته. لكن لو كانت في ضمن آيات النساء، واحد يقول تخص النساء، واحد يقول النساء وأهل البيت، واحد يقول، ولا يهتدي إلى هذا الأمر إلا من كان متمسكاً بماذا؟ بالصحيح من سنة النبي، إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي، ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً. ولذا ماذا قال الحسين في خطبته وهو على الصفا؟ قال رضا الله رضانا أهل، بعد الروح إلى مكة حينما دس يزيد بن معاوية جواسيسه وقال اقتلوا الحسين ولو كان متعلق بأستار الكعبة، الحسين وقف على الصفا يخطب في الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها غسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملان مني أكراشا جوفا وأجربة سببا، لا مقيصا من يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبروا على بلاء، نصبروا على بلاء ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته إلى أن قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليخرج معنا فإني راحل مصبح إن شاء الله، يا حسين إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، صح ونادي لبيك يا حسين لبيك يا حول الحسين. حجه إلى عمرة مفردا. الناس تحرم للحاج والحسين في اليوم الثامن قلب حجه إلى عمرة مفردا. الناس تلفي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أما تلبية الحسين لبيك بقطع رأسي لبيك لبيك برض صدري لبيك لبيك بذبح عيالي لبيك لبيك بسبي زينب لبيك. صح ونادي أيوا حسينا. يلا بعد كلنا مع تلبيات الحسين. لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرق. لبيك يا ربي يذبحوني وقلبي من الظما ما أمر. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. لبيك أنا حسين الصبط ما راقبة وحالي. لبيك توقف نسوتي حسرة بلا وا. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمور. لبيك راسي يرفعونه برمح عدوى. لبيك توقف حاسرة بالشام نسواني. لبيك أنا خايف كل الناس مأمون. بعد تتحمل له لا. لبيك يا رب الشمر يصعد على الصال. لبيك يا ربي ومكن البتار في ناح. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. وإذا بالضعينة عزمت على الرحيل جاء محمد بن الحنفية مسك بزمام ناقة الحسين. أخ يا حسين لم خروجك وقت السحر؟ قال جاءني جدي رسول الله وقال لي ولدي يا حسين اخرج إلى العراق فإن الله شاء أن يراك قتيلا. صاح محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي يا حسين إذا كنت تعلم بأنك مقتول لما حملك لهؤلاء النسوة؟ قال أخبرني جدي رسول الله إن الله شاء أن يراهن سبايا مهتكات. صح ونادي أيوا زينب. يلا مع مراسيم حج الحسين بأبيه وأمي. أحجي ما هو في الحاج حجي يوم جسمي الكعبة والحجار نحري المن وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبرور. أم طواف حال خيام خلي تلهف على عضيد وجذاب ونو تحسى شما بنحروا للثرى خروا تعب قل له يا اخو يشهى الحجي قلبي تفط سليت روحي من جسادها يا شفي يا هاي مراسيم حجك أبا عبد الله وين الضحايا وين ضحاياك أبو علي
قل له الفتية اللي واقفة ذول الضحايا بوقف على جسادهم حسرة وعرايا ويم النار بضحي بشايل الراية
أبو فاضل
ويم النار بضحي بشايل الراية مفضوق راسه والسهام في محجر العين ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموم
وإماما
من وسط قلبي وجفي يمتلي بالدموع بطلع من حشاي وقلبي بنار مبروم ودمي من جروحي على جسمي يصاب تحليق راسي دون العالم يا حرة شمر الخنا بالسيف يا حزن حري ويا هبرة يصعد على صدري وانا بحرة الغمرة وانتي على الناقة وعلى جسمي تطوف
بعد
وما ما في الحاج شال الحرم للشام
زينب تدخل على يزيد يا محمد بن الحنفية النساء تسبى من بلد إلى بلد
وما ما في الحاج شيل الحرم للشام وما الدعاء والتلبية ضجة الأيتام هذا الطفل طايح وذاك الجمل قدام وحالة قشرة عقاب عيني تصيري
وقد انجلى عن مكة وهو ابنها يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
مستمعين الأحبة استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا ربي جميل وظني فيك يا فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مفاوضات فيينا وآفاق الحلول الممكنة، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. بدأ الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للاتفاق النووي في إطار الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بين إيران ودول 4+1 والتي تهدف إلى إلغاء إجراءات الحظر الجائرة. وباشر اجتماع اللجنة المشتركة أعماله على مستوى مساعد الخارجية والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول مجموعة 4+1 برئاسة مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ومساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أندري كيمورا نيابة على الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا بالإضافة إلى إيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. طبعا نستقبل مساهماتكم واتصالاتكم عبر الواتساب، يمكنكم المشاركة بنستمع إلى أولى المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب من صنعاء الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا لا شك أنه سوف يزيد بعضا من المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني طهران تفتح آفاقا للحلول الممكنة مع الموقعين بهذه الاتفاقية دون المساس بالثوابت والمصالح الإيرانية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نستمع للأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، نتمنى أن تكون المفاوضات النووية ناجحة لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر، ولكن برأيي هناك مطبات كبيرة وكثيرة للوصول إلى تلك الهدف، وشكرا لكم.
حياك الله وبياك، شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. قبل أن نسترسل في قراءة والاستماع كذلك للمساهمات عبر الواتساب، أعود إلى صلب الموضوع للحديث حول مفاوضات فيينا. كبير المفاوضين الإيرانيين السيد علي باقر كني كتب اليوم في تغريدة له عبر حسابي الخاص على تويتر: بعد مشاورات مع وفود أخرى التقيت مع إنريكي مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة المسار المستقبلي. أكد في هذه التغريدة: لقد أحرزنا تقدما جيدا هذا الأسبوع، بعد توقف لبضعة أيام سنواصل المفاوضات. قال السيد علي باقري كني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين حاليا. منسق الاتحاد الأوروبي، أيضا نذكر كل هذه التصريحات من أجل الوصول إلى نتيجة، منسق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا أنريكي مورا مساء الجمعة، مساء اليوم هذا اليوم الجمعة، قال أنه أرسى علاقات عمل جيدة مع زملائي الإيرانيين. وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ودول 4+1 في فيينا، صرح مورا أن المشاركين في الاجتماع توصلوا إلى نص مشترك للتفاوض حول إحياء بنود اتفاق عام 2015، وقال إن هذا النص يتضمن آراء واقتراحات مختلفة من مجموعة 4+1 وإيران بشأن إلغاء الحظر والقضايا النووية والترتيبات التنفيذية. مورا قال أنه من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، ولدينا أرضية مشتركة حول بنود المفاوضات. طبعا لفت إلى أن المحادثات كانت مكثفة وعميقة، الكل يشهد بذلك طبعا. أوضح: بحثنا الأمور الحساسة كرفع العقوبات والتأكد من تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن قال أننا أضفنا الموقف الإيراني الجديد إلى أرشيف المباحثات ونأمل أن تؤدي المسودات الأخيرة إلى حل. حان الوقت للتركيز على الأولويات في التفاوض وليس أمامنا الكثير من الوقت. آمل أن نجري الجولة الأخيرة من المفاوضات قريبا، ونحن مهدنا الأرضية المشتركة للمفاوضات حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من قبل الجانب الإيراني والأمريكي، نافيا إجراء أي اجتماعات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. وأكد أن قرار الاجتماع يعود للحكومة الإيرانية. سيد مورا أكد هناك حاجة ملحة لإنجاح المفاوضات في فيينا، ولدينا أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق، وأن لدينا نص جاهز. كيف يمكن قراءة هذه الجولة من المباحثات في فيينا، وهي السابعة طبعا قبل عودة الوفود المشاركة لعواصمها مرة أخرى للتشاور؟ ربما نسأل عن أيضا ما تمت مناقشته من قبل الفريق الإيراني لمسودة هي الثالثة لتكون أساسا لمحادثات إحياء هذا الاتفاق. أيضا ربما نسأل عن التقدم الذي أحرز خلال الأيام القليلة الماضية. الأخ أبو رضا معنا من العراق. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد وعلى المستمعين الأفاضل.
حياكم الله.
طبعا لا يخفى على الجميع الدور المهم الأساسي الذي لعبه النظام الإيراني النظام الإسلامي في إيران. أولا الصدق كل هذه الذي أثارت الضجة والأمريكان الذي أثاروا الأكاذيب، لكن بصدقهم عرضوا السيادة الأمريكية، يعني النبض النووي الإيراني والمفاوضات بجانب، والصدق والشفافية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية في جانب آخر. اليوم هذا أضيف إلى رصيد الجمهورية الإسلامية مصداقيتها في برنامجها منذ الانطلاق وإلى اليوم، كانت هنالك حالة كبيرة من الكذب والإعلام وشوي من قبل الإدارة الأمريكية، لكن اليوم يتضح لأنها سياسة رصينة حقيقة، ويد الله مع الجماعة، وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. حقيقة هذه عرت السياسة الأمريكية الكاذبة. طبعا هذا الشيء أنا أرصد أتابع من خلال المتابعات أشوف هنالك جانب آخر غير هذا الجانب المفاوضات، لكن بيّن مصداقية هذا النظام الجمهورية الإسلامية كيف سينطلق من ثوابتها، ولا يهادن ولا يفاوض على الثوابت، والجمهورية الإسلامية من حقها أن تنافس باقي الدول في طموحاتها كدولة وتبني بشكل رصين. حقيقة هذا الشيء جانب مهم، وأنا لا أريد أن أطيل عليك وأثر
العذر على الفاضي. عفوا، شكرا شكرا جزيلا. طيب الأخ أبو رضا بالعراق، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا مصدر أمني في داخل طهران يعلن أن إسرائيل قد تقوم بعمل أمني ضدنا لضرب النجاح النسبي الذي تم إحرازه في مفاوضات فيينا. طبعا هناك قلق، أرق، امتعاض، انزعاج صهيوني مع تلك الدول المنضوية تحت هذا اللواء الإسرائيلي لحصول أي نجاح، خصوصا ما جرى خلال الساعات الماضية يشير إلى ذلك. المصدر الأمني الإيراني يصرح بأنه نأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد ومستعدون بالكامل للتعامل معها. إذن حينما نجد الغضب الإسرائيلي بمعنى ذلك أن هناك انفراجات كبيرة قد حدثت في مفاوضات فيينا، وهو الذي يطرح هذا الأمر، هو الذي يطرح السؤال بأنه ماذا بعد نجاح مفاوضات فيينا بالنسبة للتعامل مع الدول العربية والإسلامية، وكذلك كيف سيستقبل هذا الأمر الكيان الصهيوني باعتباره سيكون المتضرر الأكبر من أي اتفاق يعيد لإيران. أولا يرفع الحظر عنها، ثانيا تكون لها ربما أجواء غير التي كانت خلال السنوات الماضية، بمعنى تحسن وانفراجات على كافة المستويات الاقتصادية، الدبلوماسية، السياسية، تعاملات التجارية مع العالم، وأمور كثيرة أخرى تتعلق بقضية رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن قضية الامتعاض الإسرائيلي الذي سمعناه خلال الأيام الماضية واليوم ازدادت وتيرته لم يأتي من فراغ، إنما جاء لوجود أجواء إيجابية في فيينا على ما يبدو. المصدر الأمني الإيراني الذي لم يسمي أو لم يفصح عن اسمه أي استهداف، يقول أي استهداف لمنشآتنا سيقابل برد وسيؤثر على تعاوننا مع الوكالة الدولية. إذن علينا أن نفهم من هذا الكلام أن هناك تهديدات جدية من قبل الكيان الإسرائيلي من جانب، وهناك انفراجات كبيرة وإيجابية أيضا في فيينا في قضية المفاوضات، وربما واحدة من تلك الثمار الكبرى ستكون الرفع الشامل للحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا يعني انفراجات كبيرة في الجانب الاقتصادي. هذا ما يمكن الحديث عنه حتى هذه اللحظة على الأقل في ظل الأجواء التي يتم الحديث فيها حول مفاوضات فيينا وإلى أين تسير الأمور فيها. بالنسبة لقضية مفاوضات فيينا، ولمن أراد أن يضع العصي دائما في دواليب وعجلة هذه المفاوضات، الكيان الصهيوني على رأس القائمة دائما في قضية محاولة عرقلة أجواء التوصل إلى اتفاق بين الجانب الإيراني ومجموعة 4+1 وصولا إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك هناك من هم محسوبون على هذا المشهد على الجانب الإسرائيلي من دول عربية معروفة باسمها. اليوم بعد انتهاء الجولة السابعة على ما يبدو أن هناك انفراجات قد حدثت، والأيام القادمة تحمل ربما أخبار ستكون إيجابية بشكل لم يتوقعه الجانب الإسرائيلي وتلك الدول المحسوبة على الجانب الصهيوني. سرعة التوصل إلى اتفاق كما يقول السيد باقري كاني قبل قليل طبعا من الآن تعتمد على إرادة الطرف الآخر. في الحديث حول هذه الجزئية بالتحديد، ولماذا تعتمد على الطرف الآخر؟ لماذا لا تعتمد على الطرف الإيراني كما يريد البعض أن يصوره؟ ربما من التساؤلات المطروحة. في هذه اللحظات ينضم إلينا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
حياك الله وبياك. طبعا أستاذ كامل، ونحن كنا نتحدث حول مفاوضات فيينا وأفاق الحلول الممكنة فيها. هناك تصريح صدر من مصدر أمني لم يفصح عن اسمه حتى هذه اللحظة بأن الجانب الإيراني مستعد لأي تحرك من قبل الجانب الإسرائيلي ضد المنشآت، وأن هذا الأمر إن حدث سيكون هناك رد والجانب الإيراني. كأن الأجواء تشير إلى انفراجات في فيينا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال هو مجادفة غير مضمونة في العواقب، وهو طرف واحد فقط الذي يقدم التعهدات، والولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم، فكل اتفاق معها سوف يبقى مناط بالتزامها وقدرتها على أداء هذا الالتزام. لذا أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أدركت بشكل واقعي وبشكل صحيح حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبقيت تمارس مقدار من الضغوط ومقدار من الرفض لشروط المفاوضين إلا إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية شروطها. الولايات المتحدة الأمريكية الآن بين نارين، إما نار رفع العقوبات وإعطاء إيران حقوقها المالية، وهذا شيء يؤثر تأثير كبير على قدرة إيران اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، أو الذهاب إلى تصعيد إيراني باتجاه المشروع النووي، وهو ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية من أن يمتلك إيران قوة عظيمة ومؤثرة وتغير موازين القوى. لذا يحاول الكيان الصهيوني الدخول على الخط واللعب بورقة التهديدات وإثارة مخاوف البعض من حرب اشتباكية أو حرب اضطرارية أو حرب شبرانية أو شكل من أشكال المعارك التي يحاول الكيان الصهيوني الترويج بها. ولكن أعتقد من الناحية الواقعية أن الخبراء الصهاينة يعرفون جيدا قدرة الجمهورية الإسلامية على الردع، وقدرتها على المعالجة السريعة، وقدرتها على الردع على المدى الطويل. الكيان الصهيوني كيان هش ضعيف لا يستطيع أن يواجه بمعارك طويلة، وإيران تعتمد في كل سياساتها الاستراتيجية على تخطيط استراتيجي طويل بعيد للأمد. فمن غير المعقول أن الخبراء الصهاينة لا يعرفون هذه الحقيقة، وإذا عرفوها فإذا كل ما يتحدثون به من تصعيد عسكري أو أمني هو حرب نفسية وحرب ضغوط ومحاولة للوقوف بوجه المسار التاريخي لحصول إيران على حقوقها، سواء على المستوى النووي أو على المستوى التفاوضي أو على المستوى السياسي مع القوى الدولية العظمى.
طيب. أشكرك على ذكر هذه النقاط أستاذ كامل، وهنا اسمح لي أن أتوقف قليلا باعتبار أن تصريح كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا السيد علي باقري كان صدر ويقول بالنص الرجل إذا قبل الطرف الآخر الآراء والمواقف العقلانية للجمهورية الإسلامية فقد تكون الجولة المقبلة من المحادثات أي ثامنة هي الجولة الأخيرة. هل تعتقد أن الأجواء تتجه نحو ذلك أم لا في ظل ما سمعناه من تصريحات خلال الفترة الماضية على الأقل؟
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم لإيران كل الأموال المحجوزة ولا تستطيع أن تسمح لكل البنوك ولا لكل دول العالم أن تتعامل ماليا مع إيران.
ممتاز.
هذا إذا حدث فهو خسارة أمريكية كبيرة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بها. ولذلك هي تحاول أن تناور، تحاول أن تطرح مفهوم العقوبات، الرفع المتدرج للعقوبات أو الرفع العقوبات المتأخرة التي فرضها ترامب والإبقاء على العقوبات الأصلية التي فرضت في زمن أوباما وغيره. وبالتالي رؤيتي للمستقبل أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفيد شعوب المنطقة ولن تفيد دول المنطقة ولن تذهب إلى خيار سلمي، بل ستذهب إلى خيار التصعيد والضغوط، لأنها لا تملك غير سياسة العصا الغليظة ترفعها بوجه شعوب العالم، ولكنها وجهت من قبل إيران بروح المقاومة وروح الثبات وروح الصبر والأمل والثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بالنظام السياسي وشعبه، فواجهت هذه الغطرة الأمريكية. لا أعتقد أن الآفاق آفاق إيجابية بالنسبة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات، والجمهورية الإسلامية تصر على هذا المطلب.
صح. طبعا التقدم الذي أحرز خلال هذه الجولة لم يكن بالقليل حسب بعض التصريحات، وبعض الأخبار تقول بأن هناك تقارب في وجهات النظر بدأ يتبلور بشكل ملموس خصوصا خلال الساعات الماضية. هل تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسهم إيجابا في محادثات فيينا؟ كيف يمكن الحديث حول قضية الكاميرات ونصب الكاميرات التي كانت من المطالب التي يصر عليها الجانب الآخر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحديث حول هذه الجزئية؟ تفضل.
أنا أعتقد أن سياسة الجمهورية الإسلامية سياسة تخاطب المجتمع الدولي وتخاطب عموم سكان الأرض بسياسة حكيمة معقولة منطقية. إيران لا تستهدف فقط رضا الولايات المتحدة الأمريكية أو رضا بريطانيا وفرنسا وأمريكا. أعتقد أنها تخاطب العالم بهذه السياسة وتقدم مواقف ناضجة، مواقف مدروسة، مواقف حكيمة، مواقف عميقة الدلالة، ستؤدي إلى صمت السياسة الأمريكية وإلى كشف يعني ظلمها وغطرستها. وأعتقد أن الإدارة الحكيمة للملف النووي والتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقبول بتفتيش المواقع الإيرانية كلها خطوات مارست إيران فيها أعلى مستوى من الضبط وأعلى مستوى من التضحية من أجل أن توصل رسالتها للعالم. أنا أعتقد أن رسالة إيران للعالم خارج أطر بيننا وخارج أطر الاجتماع النووي هي رسالة إلى كل دول العالم وإلى كل شعوب العالم. وبهذا إيران بهذه الخصوصية، بخصوصية الموافقة على شروط الوكالة وعلى فتح الكاميرات وإعادة تسجيل الكاميرات وغيرها، إنما تقدم سياسة حضارية راقية ناضجة تعكس حقيقة النظام الجمهوري الإسلامي وحقيقة ثقته بنفسه وحقيقة إرادته في أن البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي وللأغراض العلمية وغير ذلك. ولذا هي سوف تستمر بهذه السياسة المؤثرة إلى أن تفضح كل أوراق اللعب الأمريكية في العالم.
طبعا أيضا كان هناك كلام من خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري أن القضية الرئيسة للبلاد هو إبطال مفعول الحظر بالاعتماد على القدرات الداخلية، في إشارة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي. قبل أن أودعكم أستاذ كامل كناني، لا بأس هنا أن أستمع إلى كلمة أخيرة في قضية وجهة نظركم من ناحية التفاؤل أو التشاؤم في التوصل إلى اتفاق يرضي ربما جميع الأطراف، تكون أيضا فيه إيران غير خاسرة والجانب الآخر أيضا غير خاسر من وجهة نظره. طبعا تفضل.
يعني أنا متفائل دائما، أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المدير الواقعي والحقيقي للكون، وكل ما يفعله بنا هو خيرا لنا. علينا أن نلتزم بثوابتنا الوطنية والإسلامية والدينية ومصالح شعوبنا لكي نتقدم في مسير دعم الله سبحانه وتعالى لمسيرة الخيرين. كل ما سيحدث هو خير لنا إن شاء الله تعالى، كما قال الشيخ سليمان رحمة الله عليه كله خير، كل ما يحدث هو خير. ولذا فأنا أعتقد أن هنالك تطور كبير ونضج كبير وسياسة حكيمة تمارسها الجمهورية الإسلامية بقبول شروط التفاوض والثبات على المصالح الوطنية وعدم التنازل أكثر من الحد المعقول. لذا أعتقد أن الأجواء إيجابية وإن شاء الله على تدمر نتائج جيدة إن شاء الله.
بارك الله بك، شكرا جزيلا أستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي من بغداد لانضمامكم إلينا. شكرا حياك الله.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ودعنا أستاذ كامل الكناني ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حديثنا حول مفاوضات فيينا وأفاق الحلول الممكنة. حقيقة ما تفضل به السيد كامل الكناني يستدعي التأمل وكذلك بيأخذنا للتساؤلات أكثر، ربما نسأل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، هل باتت حتمية أم الحتمية في الجانب المقابل في عدم التوصل إلى اتفاق؟ قضية أن تكون كل الأطراف متفائلة هذه من الأمور التي نسمعها بين الفينة والأخرى، لكن الجدية في قضية التعامل مع قضية رفع العقوبات على الجمهورية الإسلامية بالتحديد، كيف يتعامل معها الجانب المقابل؟ هل بالفعل هناك نية صادقة أو نوايا صادقة في قضية رفع العقوبات أم لا؟ هل القادم من الأيام سيحمل لنا أخبارا إيجابية أم لا؟ وإذا كان القادم من الأيام يحمل أمورا إيجابية، كيف سيتعامل معها أعداء الجمهورية الإسلامية الذين لا يروق لهم التوصل إلى اتفاق حقيقي يعيد إيران مرة أخرى إلى الصدارة ويعيد لها حقوقها المسلوبة المنهوبة، خصوصا قضية رفع الحظر المفروض عليها؟ لماذا هذا الحظر؟ ومن الذي دعا الجانب الأمريكي لفرض هذه العقوبات طوال السنوات الماضية؟ ما الذي استفاده الجانب الأمريكي من فرض هذه العقوبات؟ رفعها هل سيضعف السياسة الأمريكية وكيف؟ كل هذه تساؤلات مطروحة اليوم في الإعلام. السيد باقر كاني الرجل يتحدث بكل شفافية بكل صراحة، لم تكن في كلماته أشياء يشوبها الغموض. حديث الرجل يقول سرعة التوصل إلى الاتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر، يعني قال الرجل بأننا تسلمنا اليوم هذا اليوم قبل ساعات من الآن مسودة بشأن قضية رفع العقوبات وآلياتها، وقال لدينا الآن مسودتان جديدتان، الأولى حول رفع العقوبات والثانية حول الإجراءات النووية. هاتين المسودتين ستكونان أساسا للمفاوضات خلال الجولة الجديدة، كما يقول السيد كني، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين الأطراف الأخرى على أن تكون المسودات الأخرى أساسا للمفاوضات أيضا. طبعا اختتم كلامه في وحديثه وقال بأن الجانب المقابل اتفاقنا يعتمد على إرادة الطرف الآخر، إن كان هناك إرادة حقيقية فسنتصل إلى نتيجة بالتأكيد. ربما هذا الكلام يأخذنا للتعليق حول ما نسمعه في بعض القنوات ناطقة باللغة العربية لنقل، معروفة للقاصي والداني، والتي تتحدث عن التشاؤم وعدم التفاؤل الذي يحيط بأجواء هذه المفاوضات ليل نهار. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة شارك معنا بمساهمة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. نحن نتأمل كل الخير إن شاء الله في هذه المفاوضات، وخصوصا بقيادة هذا الرجل الملتزم جدا والمعروف بشدة التزامه، وهو السيد باقر الكوني. مطلوب في جهات التفاوض أن تكون هكذا شخصيات حاضرة في التفاوضات في أي صعيد أو على مختلف الأصعدة، أن يكون هناك رجال لديهم التمسك بمبادئهم.